بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع، نترافق فيها وإياكم للغوص في كتاب حكومة القرآن في فكر الإمام الخامنئي. في هذه الحلقة سنقرأ لكم المبحث الثالث من هذا الكتاب الذي يتناول واجبات المؤسسات الاجتماعية تجاه القرآن الكريم، وذلك من أجل أن يكون المحتوى قرآنيا بالمعنى الحقيقي للكلمة، سلوكنا الفردي وسلوكنا الإداري وسلوكياتنا المؤسساتية وسلوكنا في التربية والتعليم وسلوكنا داخل العائلة وسلوكنا السياسي وسلوكنا الدولي، يجب أن يكون كل هذا على أساس الإسلام، فعندما يتحقق هذا نكون قد تعرفنا إلى المفاهيم القرآنية بالشكل الصحيح. المبحث الثالث، واجبات المؤسسات الاجتماعية تجاه القرآن الكريم. عدد سماحة السيد علي الخامنئي أدوار أو واجبات المؤسسات داخل المجتمع، فإن لكل مؤسسة دورها الخاص تجاه القرآن الكريم. نبدأ بدور الأسرة ومن ثم نصل إلى دور المرأة بشكل خاص. دور الأسرة. نشكر الله على أن تحقق في بلادنا يوم تتوجه فيه هذه المجموعة العظيمة من سيدات البلاد وبدافع عميق ومنطقي وعلمي نحو القرآن ونحو فهم القرآن والترويج له والبحث فيه، فيعطينا رونقا للجو القرآني للبلد بهذا الشكل. لا شك أن هذه موهبة كبرى من الله بها على بلادنا. أرجو أن يعلم الآباء والأمهات أولادهم الصغار القرآن ويهتموا بذلك. يجب أن يستقر القرآن في الصدور حتى ينفذ في القلوب ويتجلى في أجواء المجتمع. دور المرأة. إن مشاركتكن في مجال العمل القرآني سوف تلهم المجتمع النسائي في التوجه نحو القرآن إن شاء الله. وإذا تحقق الأنس بالقرآن لدى النساء فسيتم علاج الكثير من مشكلات المجتمع، لأن أفراد جيل المستقبل سيتربون في أحضان النساء، وإن المرأة التي لديها المعرفة والأنس بالقرآن والمتعلمة لمفاهيم القرآن يمكنها أن تكون مؤثرة جدا في تربية أبنائها. ونسأل الله ببركة حركتكن وأنشطتكن العظيمة هذه أن يغدو مجتمعنا في المستقبل مجتمعا قرآنيا أكثر بكثير مما هو عليه اليوم. إن السبب وراء تأكيد الإسلام بهذا القدر دور المرأة داخل الأسرة هو أن المرأة فيما لو التزمت أسرتها واعتنت بها وأولت تربية أبنائها الأهمية اللازمة، فكانت حاضرة معهم وأرضعتهم وأنشأتهم في حضنها وزودتهم بالمؤونة الثقافية، القصص والأحكام والحكايات القرآنية والأحداث الملهمة، وغذتهم بها كلما سنحت الفرصة كالأغذية الجسمانية، فإن أجيال ذلك المجتمع ستكون راشدة متسامية. هذا فن المرأة، وهو لا يتنافى مع الدرس والتدريس والعمل ودخول ميدان السياسة وأمثال هذه الأنشطة. في كتاب حكومة القرآن في فكر الإمام الخامنئي يولي سماحة السيد القائد أهمية بالغة لدور الشعراء والمنشدين تجاه القرآن الكريم، كذلك بالنسبة إلى الفن، من خلال ترويجه للمفاهيم والقيم القرآنية ومختلف أنواع المؤسسات الإعلامية. الشعراء والمنشدون. إن التعرف إلى القرآن والحديث هو وصيتنا للجميع، لكن مبلغي الدين وشريحة المداحين هم بالطبع مختصون بهذا الخطاب. يجب أن يأنسوا بالقرآن، فاحرصوا على قراءة القرآن واقرؤوه بالالتفات إلى الترجمة واحفظوا هذه الترجمة. دونوا الآيات التي تنطوي على نصيحة وتتضمن معرفة ما ويفهمها الإنسان، وسجلوها واستفيدوا منها واذكروها واعملوا بها، وهذا الأمر بالنسبة إلى الحديث. الشاعر في هذا الزمان المتميز بخصائص يحتاج إلى معرفة دينية عميقة. لقد أصبحت اليوم الكثير من الشعوب تعتبركم نموذجا وأسوة لها، سواء صدقتم ذلك أو لم تصدقوه. إن هذه الصحوة الإسلامية التي تشاهدونها، سواء قلنا ذلك أو لم نقله، وسواء أظهرنا ذلك أو لم نظهره، وسواء أظهره الآخرون أو لم يظهروه، هي متأثرة بالحركة العظيمة التي قام بها الشعب الإيراني. إن هذه الثورة العظمى، هذه الثورة الكبرى، هذا التحول الهادم لأبنية السنن الطاغوتية والنظام الطاغوتي ونظام الاستبداد، قد حول الشعب الإيراني إلى أسوة. إذا أردتم أن تعملوا بلوازم كونكم أسوة ونموذجا، فيجب أن تعمقوا معرفتكم الدينية والإسلامية، وهذا ما كان موجودا في ماضينا الشعري. انظروا إلى شعرائنا البارزين، لا أقول إنهم جميعا كذلك، ولكن أغلبهم، من فردوسي إلى مولوي وسعدي إلى حافظ وجامي، ففردوسي هو الحكيم أبو القاسم فردوسي، إنه شخص قصاص، ولو كان قصاصا ومنشدا للملاحم وحسب لما قالوا الحكيم، ولم نكن نحن من قال الحكيم، بل المفكرون هم الذين أطلقوا عليه هذه التسمية على مدى التاريخ. إن كتاب سير الملوك للفردوسي مليء بالحكم، لقد كان إنسانا صاحب معارف دينية أصيلة، لقد كانوا جميعا حكماء، ودواوينهم من أولها إلى آخرها مليئة بالحكمة. لولا أن حافظا كان يفتخر بكونه حافظا للقرآن لما كان اختار لقب حافظ، لقد كان من حفظة القرآن، وهو القائل: إني لأقرأ القرآن عن حفظ برواياته 14. ترويج المفاهيم والقيم القرآنية بواسطة الفن. إذا كان المقصود من تصدير الثورة تصدير الثقافة القرآنية والإسلام الذي يصنع الإنسان، فهذا أمر سليم ونفتخر به. نحن نعرف تكليفنا، وهو أن ننشر بكل طاقتنا وبأعلى صوتنا المفاهيم والقيم والأحكام والمعارف الإسلامية التي هي مصدر نجاة الشعوب والمستضعفين والمظلومين، ونشعر أننا إذا لم نعمل بهذه المسؤولية فسنكون مقصرين. كلما تقدمنا إلى الأمام تجلى دور التواصل بالفن أكثر، التواصل مع أذهان متلقين وأناسنا وقلوبهم بوسائل الفن المؤثرة بامتياز. إن خير وسيلة يستخدمها اليوم من لديهم رسالة للناس، سواء كانت رسالة رحمانية أو رسالة شيطانية، لا فرق في ذلك، هي وسيلة الفن. لذلك ترون في العالم اليوم أنهم يبدلون بمعونة الفن أشد الأفكار بطلانا في أذهان جماعة عظيمة من الناس إلى صورة الحق، وهذا غير ممكن من دون الفن، لكنهم يفعلون ذلك بواسطة الفن وبمساعدة الأدوات الفنية. السينما هذه هي فن، والتلفاز هذا فن، يستخدمون شتى أنواع الفن وأساليبه من أجل نقل رسالة باطلة إلى الأذهان على أنها الحق، وعلى هذا الأساس فقد اكتسب الفن كل هذه الأهمية. لكن لنا نحن المسلمين ميزة ليست لسائر الشعوب والأديان بالدرجة نفسها، وهي التجمعات الدينية التي تقام وجها لوجه وبحضور الناس بعضهم مع بعض، وهذا ما يمكن ملاحظته بمقدار أقل في مناطق العالم الأخرى والأديان الأخرى. فهذه الظاهرة موجودة، ولكن ليست بهذه السعة والتأثير والمضامين الراقية. وعلى فرض أن آيات القرآن الكريم تليت بصوت حسن وجها لوجه لأشخاص يجيدون لغة القرآن، فإن لهذا تأثيرا كبيرا جدا. وفي السياق نفسه تأتي ظاهرة قراءة المدائح وإنشادها لدى مداحين. استخدام الفن لنقل المفاهيم السامية القيمة التي تنفذ إلى أعماق روح المتلقي، هذه وسيلة، وهي وسيلة قيمة جدا. إنها مجرد أداة، لكن هذه الأداة تكتسب من الأهمية ما يجعلها ترتقي أحيانا إلى درجة المضمون نفسها، لأنها لو لم تكن لما أمكن نقل المضمون ونفوذه إلى القلوب. الإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام العامة. على الهيئة العامة للإذاعة والتلفاز أن تروج للاستقلال الفكري والعملي لشعب إيران ونظام الجمهورية الإسلامية، وترسخ بقوة مبدأ لا شرقية ولا غربية من خلال عرض ثقافتها وفكرها وفنها الأصيل والغني، وتقف في موقع الهجوم على الثقافة والفن والفكر الأجنبي المفروض قهراً، وعليها من خلال اختيار أفضل الأساليب وأبلغ اللغات أن تزيل غبار الغربة والانزواء عن وجه المفاهيم العميقة للإسلام والحقائق المشرقة للقرآن، وتضع في أيدي الشعوب الإسلامية في أنحاء العالم تلك الهدية التي يتوقعونها وينتظرونها من نظام الجمهورية الإسلامية. مستمعين الأفاضل، في القسم الأخير من تعداد واجبات المؤسسات الاجتماعية تجاه القرآن الكريم بحسب كتاب حكومة القرآن في فكر الإمام الخمينئي، نصل إلى أهمية ودور مؤسسات التربية والتعليم ودور الحوزات العلمية ودور المؤسسات والمنظمات المعنية بالقرآن. التعليم والتربية. نشكر الله أن قرآننا ما زال سليما ولم يحرف، علينا الاستفادة من هذا الأمر. وإذا لم يفهم الشباب معاني القرآن لأنهم لا يعرفون العربية، فليتناولوا تلك المصاحف التي تحتوي على ترجمة، وهي بحمد الله اليوم كثيرة ومتنوعة ومتعددة، وليتابعوا مع القارئ سطرا بسطر، ولينظروا إلى الترجمة فيما القارئ يقرأ، فسوف يستفيدون ويفهمون. اسمعوا من الله مباشرة وتعرفوا بقلوبكم إلى كلام الله. دعوا القلوب تأنس. نحن نعاني النقص في هذه المجالات في مؤسسات التربية والتعليم. هكذا ينبغي أن تعلم تلاوة القرآن ولو آيات منتخبة ومختارة، بحيث أن شبابنا الذين تعلموا هذه الآيات في صغرهم تبقى هذه الآيات كلوحة بارزة معلقة أمام أعينهم حتى آخر العمر. الحقيقة المرة هي أن القرآن لم يصبح شأنا عاما في مجتمعنا بعد. الكل يحبون القرآن ويحترمونه، لكن عدة قليلة تتلوه على الدوام، وعدة أقل تتدبر في آياته. ورفع هذا النقص ممكن، وجدير أن يرفع في الخطوة الأولى، يجب أن يتعرف الناشئة والشباب إلى نص القرآن وترجمته، وأن يتذوقوا شيئا من حلاوة طعمه وعذب إحيائه. تجب متابعة تعليم القرآن في 3 مقاطع: مقطع قراءة القرآن، ومقطع الطلاقة في قراءة القرآن، ومقطع فهم مفاهيم القرآن. الحوزات العلمية. إن الحوزات العلمية وأساتذتها ذوي المقام العالي لهم بلا شك دور بارز وفريد في ترسيخ أسس الإسلام وتبيين ثقافة القرآن المنجية. في بداية الثورة كان لجيل الشباب في مثل سنكم اليوم أدوار كثيرة في تلك السنوات الحافلة بالأحداث. كان طلاب العلوم الدينية الشباب والمخفون والمستعدون للخدمة والعاشقون الصادقون كالنحل الذي أشار إليه القرآن: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. كانوا يجولون في بساتين الحوزات العلمية الصافية فيحطون على أعطر الزهور وأنظر الأغصان وأورق الجذوع وأخصب الجذور، ويشربون من العسل الحلو للعلوم الإسلامية فيه شفاء للناس، ثم يوصلونها إلى الأشخاص المستعدين والمتشوقين في أنحاء هذا البلد، في القرى والمدن والطرق البعيدة نحو الجنوب والشمال، حتى إلى خارج البلاد. وهكذا كان حتى دارت عجلة الثورة ونالت هذه البركات. هذا لم يكن ليحصل لولا ذلك المحور والقلب والمركز والعقل الفعال للحوزات، يعني الروح المقدسة للإمام الخميني نفسها التي نقيم عزاءها اليوم. إن العلوم القرآنية والمعرفة بالتفسير العلمي للقرآن من الضروريات لعالم الدين، ولو أنه تمتع بهذا الامتياز فإن كثيرا من الإشكالات والعقد الفكرية ستحل، لأن القرآن عميق جدا وجامع. نحن نكرر هذا الموضوع مرات ومرات، لكننا لا نحسن الاستفادة في مقام العمل من هذه الجامعية وهذا العمق. كثير من التساؤلات يحل في إشارة قرآنية واحدة، بحيث إذا كان الشخص مهتما ومنتبها فإنه يستطيع أن يرفع تساؤلا بأفضل بيان وأبلغه ويحل العقد الذهنية. لكن على أثر عدم الأنس وعدم المعرفة بالقرآن فإن هذه الفجوة موجودة لدى كثير من علمائنا. المؤسسات والمنظمات المعنية بالقرآن. ينبغي للجميع في المراكز الرسمية والإدارات والجامعات أن يجعلوا القرآن واتباع تعاليمه النورانية وتعلمه والتدبر والتعمق فيه أمرا رائجا ومنتشرا بين الجميع، بخاصة بين الشباب والناشئة. ومسؤولية العلماء والمطلعين والكتاب والخطباء والوسائل الإعلامية مهمة وخطيرة جدا في هذا المورد. والمطلب الآخر الذي أود طرحه هو الاهتمام بالقرآن. لقد بدأ الاهتمام بالقرآن بحمد الله بالازدياد بعد انتصار الثورة، وعلي أن أشكر من صميم قلبي الإخوة الأعزاء الذين يوفرون هذه المراسم والدعوات والمسابقات لشعبنا ويشجعون الناس عليها، وأشكر كذلك إخوتنا الأعزاء في الحج والأوقاف الذين أولوا هذه المسألة اهتمامهم. هذا الاهتمام هو محل شكر وتقدير، ولكن يجب علينا أن نهتم بشأن القرآن أكثر من هذا وأوسع، لأن القرآن هو كل شيء بالنسبة إلينا. إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام حلقتنا هذه من برنامج الكتاب المسموع. ملتقانا في الحلقة القادمة لنكمل رحلتنا مع كتاب حكومة القرآن في فكر الإمام الخامنئي، ونقرأ لكم المبحث الرابع من هذا الكتاب والذي يسلط الضوء على عنوان القرآن الكريم ومتطلبات العصر. إلى ذلك الوقت دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع حلقة من برنامج الكتاب المسموع، كتاب حكومة القرآن للإمام السيد علي الخامنئي حفظه الله.